بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة آل عمران نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. يقول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم، أي فبسبب رحمة الله أودعها الله في قلبك يا محمد كنت لين الجانب مع أصحابك، أي معنى الآية، أي ما كنت كذلك إلا برحمة الله عز وجل، يعني جعلك الله لينا. وهذا يسمى حسن الخلق، يسمى حسن الخلق، حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام مع القوم. قال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولو كنت فظا، الفظ هنا المراد الغليظ، والمراد به غليظ الكلام. لماذا قلنا ذلك؟ لأن قال بعده غليظ القلب، فيصير الفظ هنا الغليظ غليظ الكلام، واللي بعده غليظ القلب أي قاسي القلب. ولو كنت فظا أي غليظ الكلام، غليظ الكلام، غليظ القلب أي قاسي القلب لانفضوا من حولك، أي لانفضوا من حولك وتركوك. هذا أمر معروف ومشهور أنه ينبغي على الداعية وعلى القائد وعلى المسلم بشكل عام أن يكون لينا من غير ضعف، طبعا اللين غير الضعف، لينا حتى يقبل. وأما غليظ القلب والجلف والقاسي فغالبا غالبا الناس تذهب عنه، وهذه نعمة، هذه من رحمة الله عز وجل أودعها في النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما يعطى الإنسان اللين فهذه نعمة عظيمة، وأن اللين والرحمة واللين مع الناس سبب للتوفيق ومن أعظم الصفات. فاعفوا عنهم أي يعفوا عن من أساء إليك، وهكذا المسلم ينبغي أن يعفو عن من أساء إليه، لأن العفو رفعة وعزة وإيمان. ولا نريد أن نستطرد، فقد تكلمنا عن هذه المواضيع، وأن العفو يرفع الإنسان كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما ازداد عبد بعفو إلا عزة. والسبب في ذلك أن العفو صعب، حينما ترى هذا الرجل قد ظلمك، هذا الرجل أخذ حقك، هذا الرجل فعل وفعل، يعني العفو فيه صعوبة جدا، فيه صعوبة جدا، فلذلك كان ذلك. لكن من عرف فضل ذلك سهل عليه. وقد تكلمنا وقرأنا، وأنا أعيد للمرة المئة، هناك رسالة لابن تيمية أنا أقول من لم يقرأها فاته خير كثير، وذكر الصبر على إيذاء الناس، وذكر الأسباب التي تجعل الإنسان يعفو ويصبر، ذكر كلام جميل رائع قرأناه في عدة مواضع ونقلناه في دروسنا، وهو كتاب عظيم، قاعدة في الصبر، تكلم أكثر من 20 نقطة تجعلك تعفو، تعرف أن هذا الإمام إمام عظيم. فاعفو عنهم أي يعفو عن من أساء إليك، اعفو عنهم سيعفو الله عنك، اعفو عنهم لأن من أساء إليك بسبب ذنوبك، اعفو عنهم فهم بيد الله عز وجل فلا تنشغل بهم. هذا ملخص كلام ابن تيمية. واستغفر لهم، استغفر لهم الله عز وجل، وشاورهم في الأمر. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يشاور الصحابة. قيل أمر النبي بمشاورة أصحابه تطيبا لقلوبهم وليسن لأمته المشورة، المشاورة في الأمر، وليصل لأفضل الآراء. وقد شاور النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة في غزوة بدر وفي أسارة بدر وفي قصة الإفك، استشار عليا وأسامة وبريرة إلى آخر الأمر. وقول وشاورهم في الأمر أي في الأمور التي تحتاج مشاورة، ليس كل أمر، وإنما المراد العام وحق الأمة إلى آخره، فإن الاستشارة فيها من الفوائد ما الله به عليم. منها أن المشاورة من العبادات المتقرب بها إلى الله، ومنها أن فيها تسميحا لخواطرهم وإزالة لما يصير في القلوب عند الحوادث. لماذا؟ لأن القائد حينما يشاور الناس ترتاح قلوبهم، أليس كذلك؟ حتى لا يقولون هذا مستبد برأيه، يقول هذا مستبد برأيه، لا. ومنها أن في الاستشارة تنور الأفكار بسبب إعمال فيما وضعت له، فصارت زيادة في العقول. ومنها ما تنتجه الاستشارة من الرأي المصيب، فإن المشاور لا يكاد يخطئ في فعله، وإن أخطأ أو لم يتم له المطلوب فليس بملوم. نعم. قال الجوزي: إن المشاور إذا لم ينجح أمره علم أن امتناع النجاح محض قدر فلم يلوم نفسه، يقول شاورت سويت اللي علي وشاورت واستخرت وإلى آخره، إذا الأمر وإلا الحمد هذا قدر من الله عز وجل. فإذا عزمت فتوكل على الله، أي إذا عزمت بعد المشاورة وبعد القيام بما يجب القيام به أي أمر من الأمور فلا تتردد، توكل على الله عز وجل، اعتمد وتبرأ من حولك ومن قوتك. لماذا؟ إن الله يحب المتوكلين، هذا فضل عظيم للمتوكلين، وسبقت في الآيات الماضية فضائل التوكل وهو من أعظم الأعمال، ويكفي أنه من فضل أنه من علامات الإيمان، فكلما قوي إيمان الشخص قوي توكل. وقد ذكرنا لكم في الدرس الماضي أنه كلما قوي توكل العبد على ربه حسن ظنه بالله، وكلما ضعف توكله ساء ظنه، فتجد يذهب إلى المخلوق وإلى فلان وإلى فلان لقلة توكله فيسيء الظن بالله عز وجل. فكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل. قال ابن تيمية: وما رجى أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه مشرك، والله يقول: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. من فوائد الآية أنه ينبغي القائد أن يكون لينا ليتعرض لرحمة الله من الناخذة، فبما رحمة الآية فبما رحمة من الله، يعني هذا رحمة من الله أن يجعل في قلب القائد لين ورحمة ويسر وغيرها مع القوم، هذه رحمة. ومنها أن اللين أولى بكثير من الغلظة، فبمرحمة من الله ولو كنت فضل. ومنها فضل العفو، وفيها الأمر بالمشورة، وفيها وجوب الاعتماد على الله. ثم قال الله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المتوكلين. إن ينصركم الله بنصره فلا غالب لكم، ولو اجتمع من في الأرض من في أقطارها وما عندهم من العدد والعدد، لأن الله لا مغالب له، وقد قهر العباد وأخذ بنواصيهم. وإن يخذلكم فيكيلكم إلى أنفسكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، لابد أن تخذلوا، ولو أعانكم من أعانكم، ولو أعانكم من في الأرض جميعا. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله لا على غيره فليتوكل المؤمنون. إيش معنى الجملة فليتوكل المؤمنون؟ كأنك تقول: إن كنت مؤمن فتوكل، إن كنت مؤمن تدعي الإيمان فتوكل على الله عز وجل، وأنه بحسب إيمان العبد يكون توكله. ففي الآية بيان كمال قدرة الله، ومنها وجوب تعلق القلب بالله وحده في طلب الانتصار، في طلب النصرة، في كل شيء، لكن هنا آية فيها النصرة، في كل شيء وجوب تعلق القلب بالله عز وجل. ومعنى وجوب تعلق القلب بالله عز وجل أن الإنسان يسعى في الأسباب التي تجعله معتمدا على الله، أكثر من تلاوة القرآن، قراءة سير السلف، معرفة أن المخلوق لا ينفع، وتدبر القرآن، يعرف أن المخلوق ما ينفع فيتعلق قلبه بالله عز وجل، ويعلم أن النفع والضر والخير وكل شيء بيد الله عز وجل. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع بعض الصحابة ألا يسأل الناس له الجنة، وما بايع كل الصحابة لأن هذا أمر صعب، وإنما بايع بعض الصحابة، مثل ما نقول النقوة الصفوة، من يبايعني لا يسأل الناس شيئا وله الجنة، فبيعه. كان ماذا يقول الراوي؟ يسقط أحدهم صوته فلا يقول ناولني يا فلان. ومنها أن الله إذا قدر خذلان أحد فلا ناصر له، وفيها وجوب التوكل على الله. قد ذكرنا فضائل التوكل، وهو من أعظم العبادات وأجل القربات، وهو سبب لطمأنينة القلب. نعم، قد ذكر ابن رجب رحمه الله يقول: من أعظم أسباب النجاح التوكل على الله، توكل على الله تنجح في أي عمل. وما كان نبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وما كان لنبي أن يغل، أي ما صح ولا استقام شرعا ولا عقلا لنبي من الأنبياء أن يخون في الغنيمة. والغلول في الغنيمة ما هو؟ كتمان، والأخذ من الغنيمة الكتمان من الغنيمة، وهو محرم إجماعا، بل هو من كبائر الذنوب. فأخبر الله أنه ما ينبغي ولا يليق بنبي أن يغل، لأن الغلول من أقبح الذنوب ومن أشر العيوب. قد صان الله عز وجل أنبياءه ما عن كل ما يدنسهم ويقدح فيهم، بل جعلهم أعلى البشر أخلاقا وأحسنهم نفوسا وأزكاهم وأطيبهم ونزههم عن كل عيب. الله أعلم حيث يجعل رسالته. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. إيش معنى الآية؟ ومن يخن من غنائم المسلمين يأتي بما غل حاملا على ظهره. لماذا؟ ليش يجعل من ظهره؟ فضيحة له على رؤوس الأشهاد، فضيحة له يأتي يوم القيامة. قد جاء في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: قال أبو هريرة: قام فينا رسول الله ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني. وجاء في الحديث كان على ثقل النبي رجل فمات، فقال رسول الله قال: هو في النار. فذهبوا ينظرون فوجدوا عباءة قد غلها. رواه البخاري. وحديث الذي جاءه سهم فمات فقال هنيئا له بالشهادة، قال سلم: كلا والذي نفسي محمد بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم. ففزع الناس، فجاء رجل شراك من نار، وجاء رجل بالشراكين، فقال النبي: شراك من نار أو شراكان من نار. وفي الحديث عن عمر لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلا إني رأيته في النار في بردة غلها، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. تعطى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، لا يزاد سيئاتهم ولا ينقص من حسنات، ولا يزاد عليه من سيئات غيرهم، ولا يظلم ربك أحد كما تبين ذلك. من فوائد الآية تحريم الغلول وأنه من الكبائر، ومنها أنه لا يمكن لنبي أن يغل، ومنها أن الجزاء من جنس العمل، وفي إثبات البعث، وفي إثبات قدرة الله عز وجل، وفيها نفي الظلم عن الله لكمال عدله. ثم قال الله تعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. يخبر تعالى أنه لا يستوي من كان قصده رضوان الله ومن كان ليس كذلك، ممن هو مكب على المعاصي مسخط لربه، لا يستويان. قال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، إنما يتذكر أولو الألباب أصحاب العقول. قال تعالى: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ومأواه جهنم، أي مصيره جهنم، وسميت النار جهنم لبعد قعرها. وبئس المصير، أي بئس المأوى جهنم. من فوائد الآية: لا يستوي من يتبع رضوان الله ومن يبوء بسخطه. ومنها إثبات الرضا لله، ومنها إثبات السخط لله، ومنها التحذير من التعرض لسخط الله، ومنها هم درجات عند الله، أن الناس عند الله درجات ومنازل، والله بصير بما يعملون، في إثبات البصر لله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى يبصر كل شيء. وأسماء الله عز وجل ينبغي الإنسان يعرف معناها ويطبقها، فالبصير من أسماء الله متضمن بصفة البصر، فالله عز وجل يبصر كل شيء لا تخفى عليه خافية. ثم قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. يذكر الله عز وجل منة الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم. لماذا؟ يتمكنوا من الكلام معه والتفاهم معه ومخاطبته والسؤال إلى آخره. كما قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته. ما المراد بالآيات هنا؟ القرآن. المراد الشرعية القرآن. والتلاوة هنا ذكرنا التلاوة تطلق على معني، ليس التلاوة فقط القراءة، التلاوة والاتباع. تقول تلوت القرآن قرأته، وتقول تلوت فلان اتبعته. فهنا تشمل التلاوة لفظا ومعنى وحكما. يتلو عليهم آياته أي يقرأ عليهم الكتاب، ويتلو عليهم الكتاب أي يعلمهم معانيه ويعمل بأحكامه. كما تقول عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك يتأول القرآن. ما معنى يتأول؟ يعمل بالقرآن. ويزكيهم، هذا في فضل التزكية، تزكية النفس، حيث أن من وظائف الرسل تزكية المجتمع، تزكية الناس، كما قال ويزكيهم أي يزكي النفوس من الشرك، من البدع، من النفاق، من سوء الأخلاق، من الحقد، من البخل، كلها، من كل الصفات الخبيثة يزكيهم. ويهذب الأخلاق بطاعة الله وترك الشرك. وقد أقسم الله بأطول قسم على ماذا؟ على من زكى نفسه وقد أفلح، والشمس ضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، قال بعدها قد أفلح زكى. قسم زكى نفسه بالطاعة. ف وقد مر معنا مرارا وتكرارا أن الإنسان إذا أراد أمر يبحث عن أسباب التزكية. من أسباب التزكية الصدقة، ولا لا؟ تذكر آية؟ تذكر آية؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وجه التزكية أن الصدقة تزكي عن البخل والشح والأنانية وغيرها. نعم. خذ مثال آخر، غض البصر وحفظ الفرج. إيش قال الله عز وجل؟ قل للمؤمنين ويحفظوا فرج. ذلك أزكى لهم. وجه التزكية أن الإنسان يبتعد عن الشهوات والمحرمات، فهي تزكية. خذ مثلا الدعاء بذلك، اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. هذه ثلاث أسباب من أسباب التزكية. وفعلا أكثر من وقعوا بعدم التزكية من النظر والشهوات وإمساك المال وعدم الصدقة اللي هي البخل والشح. والشح يجر لأمور كثيرة، قطيعة والقتال والتشاجر والنقص في الحقوق وعدم الزكاة وعدم إلى آخرها. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال بعض العلماء الكتاب هنا القرآن. قالوا والكتاب في الأول يتلو عليهم آياته، المراد التلاوة، وهنا التعليم. وبعضهم قال الكتابة الكتابة. لماذا؟ حتى لا يكون تكرار. فقالوا المراد هنا ويعلمهم الكتابة أي كتابة الكتابة حتى لا يصير تكرار، والله أعلم. والحكمة يعني السنة، كما قال تعالى وأنزل الله عليك الكتابة والحكمة وإن كانوا من قبل، أي من قبل هذا الرسول، لفي ضلال مبين، لفي غي وجهل ظاهر جلي بين لكل أحد. من فوائد الآية نعمة الله على العرب حيث جعل النبي منهم وبلسانهم. يعني شف الحين الباكستاني أو شف البنغالي وغيره ما يعرف يقرأ، فأنت حينما أعطيت اللغة العربية والقرآن ينزل بالعرب وأنت عربي، هذه الحج عليك أعظم، الحج عليك أعظم. من فوائد الآيات أن مهمة الرسل تلاوة القرآن، تعليمه، تزكية النفوس بطاعتها لربها والخضوع له، هذه مهمة الرسل. إذن مهمة كل داعية تزكية النفس، تربيتها على الأخلاق الصحيحة وتعويد الأخلاق الفاضلة والتحذير من الأخلاق. لأن بعض الناس، وهذا من الإيمان ببعض الكتاب دون بعض، يفعل قسم هو يخبر الناس بالأمور مثلا بالقناعة وبالصدقة وغيرها ولا يتكلم، لأن قد يكون غير مرغوب فيها. مثلا لا يتكلم عن غض، لماذا؟ لأن كثير لا يرغبون غير مرغوب. وهذا من الإيمان ببعض الكتاب دون بعض. ما يجوز أن تذكر الناس وتبلغهم ما ينفعهم لا ما يريدونهم هم، يعني كالطفل الصغير ما يدري وش مصلحته، فلما تراعيه معناه أنك كتمت بعض العلم. وإنما إذا كنت مخلص لله تريد الخير لهم ولو أبغضوك، لأن هذا اختبار، فحينما تتكلم مثلا عن التفاؤل وعن القناعة وعن الصدق هذا أمر طيب لا إشكال، ثم لا تتكلم أبد عن أمور يناقضها وخاصة منتشرة وغير منتشرة. منتشرة انتشار يعني لا يعني ما في أحد ما يسلم منها. ثم لا تتكلم عن غض البصر وعن بعض الأمور التي لا تليق، فهذا يعني نقص. إنسان يحذر الداعي الناجح، ينبه الناس الأمور الطيبة ويحذر من الأمور الخبيثة، لأن انتشرت في المجتمع انتشار عظيم في الجوالات وغيرها. فينتبه النقط، لأن بعض الناس يؤمن ببعض الكتاب دون بعض، ويخشى على هذا من يعمل بذلك أن يدعو لنفسه أو يدعو بما يعجب الناس، وهذا خطر عظيم، خطر عظيم، خاصة أنك تظهر أمام الناس أنك داعية، أن تظهر أمام الناس أنك داعية. كما قال أحدهم ينصح داعية، قال يا فلان اتق الله، فالناس لهم الظاهر والله يعلم ما بقلبك، الله يعلم ما بقلبك. طيب، وفيها الإشارة إلى عظم فضل الله على نبيه في تخصيصه بهذه الرسالة والعرب. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. آية عظيمة. أولما أصابتكم مصيبة، متى؟ يوم أحد. قتل منهم كم يا فهد؟ بحد 70. قد أصبتم مثليها يوم بدر، فإنهم قتلوا من المشركين 70 قتلوا وأسروا 70، قلتم أن هذا، ما الذي أصابنا في أحد؟ قل هو من عندي أنفسكم. أنت هذه الآية عظيمة، هذه ما تبي شرح، هذه ما بعدها. تقولون كيف تقول من أين هذا؟ بسبب عصيانكم للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الآية، المعاصي سبب للهزيمة والخسران، انتهى، هذا معنى الآية. قل هو من عندي أنفسكم. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني الناس ما فيه من الديون والهموم أبدا، الذنوب والمعاصي لا تذهب، أمر ثاني. كل ما وقع فيه الناس الآن من الملل والأمراض النفسية وغيرها، يعني حتى اللي يقرأ قرآن على الناس وأمراض نفسية ينبغي وجههم للطاعات، مو بس قرآن، بس إن الناس أصبح لا يبالون، ولا كله بسبب الذنوب والمعاصي ومنكرات وفواحش وغيرها. وقال تعالى فكلا أخذنا بذنبه. وقال تعالى إذا تبايعتم بالعين وغضتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجع إلى دينكم. قال ابن تيمية فيما يعين على الصبر من الكتاب الذي ذكرناه لكم من ضمن كان أن يشهد ذنوبه، وأن الله إنما سلطهم عليه بذنبه، كما قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم عن كفذئ ويعفو عن كثير. فإذا شهد العبد أن جميع ما يناله من المكروه بسبب ذنوبه اشتغل بالتوبة والاستغفار من الذنوب التي سلطهم عليه عن ذمهم ولومهم والوقيعة فيهم. وإذا رأيت، اسمع كلمة، اسمع، وإذا رأيت العبد يقع في الناس إذا آذوه ولا يرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار فأعلم أن مصيبته مصيبة حقيقية. هذا بالكتاب الذي ذكرناه لكم. وإذا تاب واستغفر وقال هذا بذنوبي صارت في حقه نعمة. هذه نقطة من الكتاب الذي ذكرناه. وقد ذكر ابن القيم في الجواب الكافي كتاب عظيم، ذكر أضرار المعاصي الكثيرة جدا ومنها حرمان العلم. شكوت إلى وكيع سوى حفظي فارشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم فضل وفضل الله لا يتاه عاصي، ومنها حرمان الرزق، وهذا بالاتفاق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومنها أن المعاصي توهن القلب والبدن، ومنها تقصر العمر وتمحق بركته، ولابد، فإن البر كما يزيد في العمر فالفجور يقصر العمر، فالحياة في الحقيقية حياة القلب وعمر الإنسان مدة حياته إلى آخره. ومنها سبب لهوان العبد، قال الحسن البصري هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. وتورث الذل إلى ما ذكره رحمه الله في كتابه الجواب الكافي، وهو من أعظم ما ألف رحمه الله. نظر بعض العباد إلى صبي فتأمل محاسنه فأتي في منامه وقيل له لا تجدن غبها بعد 40 سنة. قال رجل لإبراهيم بن أدهم إني لا أقدر على قيام الليل، قال لا تعصيه بالنهار وهو يقيمك بين يديه بالليل. قال الثوري حرمت قيام الليل 5 أشهر بسبب ذنب أذنبته. إن الله على كل شيء قدير يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. هذه الآية أعظم ما فيها أن الذنوب خطر، الذنوب والمعاصي، وهذا الواقع الآن. كم تركوا الناس صلاة الفجر وارتكبوا من المعاصي والمنكرات والشهوات في البيوت عيانا بيانا إلى غير ذلك من الذنوب التي لا نستطيع أن نعدها من كثرتها، فلا نستطيع أن نعدها، فانتشرت. فما وقع فيه الناس من الديون والهموم والغموم والأمراض والجاي أكثر عقوبة من الله إن بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. ثم قال الله عز وجل: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا إلى آخر الآيات. وما أصابكم يوم التقى الجمعان أي وما أصابكم يوم أحد، يوم التقى جمع المسلمين وجمع المشركين. فبإذن الله أي بقضاء الله وقدره. ما الفائدة من كلمة فبإذن الله؟ حينما يصاب شخص مرض فتزوره تقول له هذا بقضاء الله، ما فائدة هذه الكلمة؟ تسلية وتطمئنة. فبإذن الله تسلية واطمئنان للمسلمين، كما تزور لمريض وتقول هذا بإذن الله كما سيأتي بالفوائد. وليعلم المؤمنين، اللام مكسورة فهي لام التعليل، يعني الحكمة من هذه الإصابة ليعلم المؤمنين. هذا سبق شرحناه بالتفصيل وبينا أن ما حدث في غزوة أحد له حكم كثيرة من هذه الأمور. وليعلم المؤمنين أي ليعلم أهل الإيمان الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا، وليعلم الذين نافقوا يعلم أهل النفاق كعبد الله بن أبي بن سلول أصحابه الذين انخذلوا يوم من؟ يوم أحد، كانوا أكثر أو نحو من 300 رجل. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله، قيل لهم من القائل؟ يعني معركة وأمم وأناس، أكيد بعض الناس، هل يلزم تعيين؟ لا، هذه معركة فيها 1000 أو 10,000 أو 20، هزم فريق، فيأتي بعض الناس يقول يا فلان لماذا انخذلت؟ لماذا ذهبت؟ فقال لهم بعض أهل الإيمان من في المعركة: تعالوا قاتلوا في سبيل الله، قاتلوا معنا المشركين في سبيل الله، أو ادفعوا كثروا سواد المسلمين. وقيل بالدعاء، وقيل رابطوا، وقيل ادفعوا عن محارمكم وبلدكم، كأن هذا القائل يعني يريد أن يقوي استثيره فيقول دافع يا أخي على الأقل عن محارمك عن بلدك. قالوا من؟ المنافقين. قالوا متعللين: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لو نعلم أنكم تلقون حربا لجئناكم، لكن لا تلقون حربا، لا تقاتلون قتالا. هم للكفر، طبعا هم يريدون ماذا؟ الهرب، طبعا الهرب، الهرب. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، أي بإظهار هذا القول، هذا القول صاروا أقرب إلى الكفر منهم إلى الإيمان، نسأل الله السلام. لأن المؤمن ما يقول هذا الكلام، يقف مع أهل الإسلام، ويقف خاصة معركة فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها هؤلاء. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وهكذا المنافق دائما ما يظهر؟ يظهر ويخفي الباطن، يظهر الإسلام يخفي الباطن، وهكذا المنافق منذ الزمن القديم حتى الآن دائما يظهر خلاف ما يبطن، خلاف ما يضمر، وهم أهل كذب، ومن أعظم صفات المنافقين الكذب. والله أعلم بما يكتمون، مثل التهديد، يعني هؤلاء الذين يكتمون يعتقدون لا حد يعلم، الله يعلم عز وجل. عند العرب قاعدة تقول لا يخفى شيء، فكيف على رب العالمين؟ والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، هؤلاء من صفاتهم قالوا لإخوانهم. ما المراد بالإخوان؟ هل معقول إخوان من النسب؟ لا، يعني النسب هم قالوا لمن معهم في المعركة للمسلمين، قالوا لإخوانهم، يعني ابن أبي بن سلول وإخوانهم من النفاق وبعض المسلمين. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قلنا ما المراد بالإخوان هنا؟ ظاهرا، لأنهم هم يظهرون الإسلام، أي إخوانهم ظاهرا، هذا هو الصحيح. وقال بعضهم لإخوانهم في النسب، والمعنى الأول أصح، لأنهم لا يخاطبون إخوانهم في النسب، هم يخاطبون كل من استشهد في غزوة أحد، يقصدون من مات في غزوة أحد. وليس كل من استشهد أو استشهد أخا لواحد من المنافقين، فالمراد يكون بإخوانهم أي ظاهرا، لأن المنافقين مع المؤمنين كأنهم جسد واحد، هم في معركة واحدة. لو أطاعونا ما قتلوا، أي لو سمعوا من مشورتنا وفي القعود وعدم الخروج ما قتلوا. شوف سبحان الله، جمعوا
بين التخلف عن الجهاد والاعتراض والتكذيب بقضاء الله، جمعوا بين قبيحين، تخلفوا ما سكتوا واعترضوا على قضاء الله والتكذيب بقضاء الله وقدره، وقعدوا. يسمى المتخلف عن الجهاد قاعد، اقعدوا مع القاعدين، وقيل اقعدوا مع القاعدين. قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، قل لهم ادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، إن كنتم تستطيعون أن تدفعوا نفسكم عن أنفسكم الموتى، أي إن كنتم صادقين إنكم تقدرون على دفع القتل عمن كتب عليه فادفعوا عن أنفسكم، أنتم ادفعوا عن أنفسكم الموت وأسبابه فإنه أحرى بكم. والمعنى مش المراد من الآية أن القعود غير مغن عن الموت، فإن أسباب الموت كثيرة، كما أن القتال يكون سببا للهلاك والقعود سببا للنجاة، قد يكون الأمر بالعكس. الموت لابد آت إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة. من فوائد الآيات تسلية المؤمن بقضاء الله وقدره حينما أخبر أنه هذا بقضاء الله الذي حدث في غزوة أحد، ومنها أن الله قد يقدر على عبده المؤمن ما يكرهه لحكم عظيمة، كما قال في الآية ما أصابكم بإذن الله، يبين أنه فيها قتل وجراح وهزيمة لكن لحكم كما ذكرها، وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. ومن فوائد الآيات إثبات النفاق في هذه الأمة، ومن فوائد الآيات التحذير من النفاق، ومنها أن المنافق يحرص كل الحرص على كتم نفاقه، وهذا أمر معلوم، ما يمكن يظهر النفاق لأنه هذا أمر معلوم أنه مذموم النفاق. ومنها التنديد بهؤلاء حيث جمعوا بين قبح الفعل وقبح القول، قبح الفعل أنهم انتكسوا وانخذلوا، وقبح القول الاعتراض على قضاء الله والتكذيب به. ومنها تحريم الاعتراض على قدر الله، فإن الاعتراض على قدر الله لا يجوز. ولذلك نقول إن استعمال لو يكون على وجوه، أولا اعتراضا على المقطوع حرام، هذا لا يجوز، وهذا منازع للرب في قضائه وقدره. أن يكون مثارا للندم والتحسر، لو ما رحت ما صار الحادث ما كذا، هذا حرام. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا. الوجه الثالث أن يكون خبرا عن الواقع، فهذا لا بأس به، هذا يقع كثير في كلام الناس، لو زرتني لا أكرمتك. أي نعم. طيب، ومن فوائد الآيات أنه لا يمكن درء الموت، ثم قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمن. تكلمنا عن هذه الآية بسورة البقرة، بيّنها فضل عظيم في من يموت في سبيل الله مستشهدا. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا أبدا. وفي الآية اللي في البقرة ولا تقولوا، نهي، لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، لكن تختلف عن حياتنا هذه. طيب، أي الذين قتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله عز وجل، وإذا جاء في الحديث قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يخبر تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في هذه الدار فإن أرواحهم حية مرزوقة في دار القرار. يقول الشوكاني في المناسبة لما بين أن ما جرى على المؤمن يوم أحد كان امتحانا ليتميز المؤمن من المنافق والكاذب من الصادق، بين هنا أن من لم ينهزم وقتل فله هذه الكرامة. يعني أنت يا من هربت لا تظن أن هؤلاء وقعوا في مأزق وأنهم يعني تحسر و بل عكس، مثل هذا هو الذي ينبغي أن يسعى إليه. واضح معنى الآية؟ يعني الآية مقصودها أنت يا من هزمت ونجوت لا تعتقد أنك في مأمن وأنك كسبت، لا، بل ما وقع لهؤلاء الذين ثبتوا هو المطمع، وهذا المطلوب ما حدث لهم، فقتل فله هذه الكرامة وهذه النعمة. وأن مثل هذا يتنافس المتنافسون، لا الهروب، يتنافس لا مما يخاف ويحذر، كما قال عنهم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، وقالوا وطعونا ما قتلوا. والخطاب للرسول أو لكل أحد، آية عظيمة. يا من هربت لا تعتقد أنه كذا، كما تقول لشخص أن تعتقد أن هذا اللي ما أكل حرام مسكين، واللي أكله حرام أنت مسكين، هذا هو اللي يسعى إليه، هذا هو الذي نجا ورفض الحرام. كيف تعتقد أن هؤلاء في مطمع وكسبوا الملايين من الحرام؟ بل هذا هو ما يسعى إليه، مال قليل لكنه من حلال. وهذه الآية وإن كانت في شهداء أحد فهي في كل شهيد، فرحين بما أتاهم الله من فضل، أي الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله أحياء عند ربهم وهم فرحون بما هم فيه من النعمة والغبطة، قرت به عيونهم وفرحت به نفوسهم، وذلك لحسنه وكثرته وعظمته وكمال اللذة في الوصول إليه. عن مسروق سألنا عبد الله عن هذه الآية فقال أما إن قد سألنا عن ذلك، فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا؟ فقالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا، ففعل ذلك بهم 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجساد حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى، فلما رأى أن ذلك ليس لهم حجة ليس لهم حاجة تركوا. رواه مسلم. وجاء في الحديث ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا إلا الشهيد، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لمن يرى من الكرامة. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، أي يستبشرون بإخوانهم المجاهدين الذين لم يموتوا بما سيكونون عليه بعد الموت من هذا الفرح ومن هذا الأمر العظيم. ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم في الآخرة ولا هم يحزنون على ماذا؟ مفارقة الدنيا، لا تحزن أبدا. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، أي يهنئ بعضهم بعضا بأعظم مهنأ به وهو نعمة من الله وفضل وإحسان، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين بل ينميه بل يشكره بل يزيده إلى أضعاف أضعاف كثيرة. وذكر رؤيا أو نقل عن ابن تيمية أنه قال إذا عملت عملا ولم تجد له لذة وحلاوة فاتهم نفسك، لأن الله شكور. يعني إنسان عمل عمل لله الله شكور، يرزقك الإخلاص والإنابة وانشراح الصدر وإلى آخر، فحينما لا ترى انشراحا ولذة فاتهم هذا العمل. وهذه الآية واضحة لفضل الشهادة، وتكلمنا عنها في سورة البقرة وغيرها، وذكرنا كل فضائل الشهداء. ويكفي من أعظم فضائل الشهداء أنه لا يسأل في قبره، لا يسأل في قبره، كفى ببارقة السيوف فتنة على رأسه. من فضائل أو من فوائد الآيات فضيلة من قتل في سبيل الله، فيها الترغيب في الجهاد، وفيها فضيلة الشهداء لكونهم عند الله، ومنها أن الشهداء يرزقون وهم أموات. ثم قال الله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. هذه آية عظيمة، الآيات القادمة هذه آيات عظيمة. الذين استجابوا لله والرسول، هذا كان يوم حمراء الأسد. الذين استجابوا أي انقادوا لله ورسوله حينما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الغزو مرة أخرى بعد أحد، لما قيل إن المشركين أرادوا الكر على المسلمين لما علموا بالجراح التي أصابوا المسلمين، قالوا لماذا لا نقضي على محمد ومعه مرة واحدة، لماذا لا نرجع عليهم ونقضي عليهم مرة واحدة؟ فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ندب من المسلمين إلى الخروج، ولم يأذن لأحد سوى من حضر معركة من أحد سوى جابر لحكمة. طيب، فقالوا إذن في حمراء الأسد أبو سفيان ومن معه، لماذا لا نرجع نقضي على محمد؟ أمرهم النبي أن يرجعوا وأن يستعدوا للقتال، فاستجابوا مع ما فيه من الجراح والقتال والتعب النفسي والتعب البدني، فقد جرح النبي إلى آخره من بعد ما أصابهم القرح. الله أكبر، هذا أمر عظيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد أصابهم القرح، من بعد ما أصابهم، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. أحسنوا منهم أي أحسنوا العمل، وهذا من الإحسان، ثبتوا مع من؟ بالاستجابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، واتقوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لهم أجر واتقوا أجر عظيم أي ثواب عظيم. من فوائد الآية فضيلة الصحابة حيث استجابوا لله والرسول من بعد ما صابهم القرح، أن أمر الرسول أمر لله، أن هذا الذي عملوه من الإحسان. ومن فوائد الآية فضل الإحسان للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، ففي فضل الإحسان والتقوى. ولذلك قال الله عز وجل في آية أخرى نسيت الآية، الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. المهم أن الإحسان والتقوى من أفضل العبادات وأجل القربات، أن يحسن الإنسان يخلص لله عز وجل علما وعملا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. الذين قال لهم الناس، ما المراد بالناس؟ رجل واحد يقال له نعيم بن مسعود، المهم رجل، هذا فيه مواضيع يطلق في اللغة العربية، يقال عام ويراد به شخص واحد. الذين قال لهم الناس، القائل رجل جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال إن أبا سفيان قد جمع لك ويريد القضاء عليك، إن الناس أبو سفيان ومن معه. قيل هذه الآية نزلت في غزوة بدر، في غزوة بدر الصغرى، والله أعلم. نعم قيل في ذلك وهذا اللي عليه أكثر، فجاء نعيم مسعود أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قد جمعوا لكم، أي جمعوا لكم الجموع، فاخشوهم احذروهم اتقوهم، فزادهم إيمانا. في فائدة نستفيد، ما هي؟ عند الفتن المؤمن يزداد إيمان، وضعيف الإيمان والمنافق يسقط. فانظر قال فزادهم إيمانا، وهكذا المؤمن عند المصائب قاعدة. شوف الفتن لما انفتحت الآن، كثير سقطوا، كثير سقطوا ما في شك، كثير، لكن هناك فئة ثبتوا وازدادوا يقينا وثباتا، وهذه سنة الله عند الفتن. أوف، هذا مثاله. خذ مثال آخر، لما حاط الأحزاب بالمدينة انقسم الناس إلى قسمين، المؤمن التقي زاد إيمانه وقال هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذه سنة، هذه فائدة عظيمة عند الفتن. دائما أي فتنة تجد قوي الإيمان المخلص يثبت الله ويرفعه ويعلم أن هذا الحكمة، ضعيف الإيمان يسقط مع الفتن ويذهب مع الفتن إلى آخره. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، واحد فزادهم إيمانا، ثانيا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم قالوا حسبنا الله ونعم، حسبنا الله أي كافين الله وحده، ونعم الوكيل أي ونعم المدافع عن غيره سبحانه وتعالى. حسبنا الله كما قال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، هو الله فهو كافيكم كلكم وليس إلى آخره، ونعم الوكيل المدافع عن غيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حينما ألقي في النار، وقال محمد حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، رواه البخاري. وهذه الكلمة من أعظم الكلمات، وفي رواية قال كان آخر قول إبراهيم حينما ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل. قال ابن تيمية فالعباد لا ينبغي لهم أن يخافوا إلا الله كما قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون، وذكر هذه الآية. فانقلبوا بنعمة من الله، انقلبوا بنعمة من الله، ما المراد بالنعمة؟ هؤلاء الذين ذهبوا ولم يحدث قتال، فانقلبوا بنعمة. هذه النعمة قيل السلامة من ملاقات العدو، وقيل ما أخذوه من الأموال، وفضل نالوا فضل الشهادة الجهاد ولم يحدث قتال، فهم انقلبوا بنعمة وفضل. نعمة أنك حينما لا تراقي العدو، ونعمة أنك قمت بالواجب، أنت حينما تقوم بأمر ولا يعني يحدث حادث ولا مرض ولا مشكلة، تحمد ربك تقول الحمد لله أنا قمت بما يجب، وفضل نلت فضل جهاد، فضل جهاد. لم يمسسهم سوء، لم يصبهم قتل ولا جراح، واتبعوا رضوان الله في طلب القوم. حينما أمرهم الرسول ذهبوا لما ذهبوا؟ ذهبوا. فأنت ترى أن الله عز وجل أخبر عن هؤلاء المجاهدين المخلصين أنهم قد صاحبوا في عودتهم أربعة أمور: النعمة العظيمة والفضل الجزيل والسلامة من السوء واتبعوا رضوان الله. وهذا كله قد منحه الله لهم جزاء لإخلاصهم وثباتهم. وإذا قال والله ذو فضل عظيم، شوف. طيب ما دام أن الله ذو فضل عظيم، أي احرص على فضل الله عز وجل، والحرص على فضل الله لا فضل غيره، بالإخلاص والإحسان والتقوى يعطيك الله عز وجل الفضل العظيم. وفي ختم الآية، ما مناسبة ختم الآية والله ذو الفضل العظيم؟ أن ما حدث لهم من فضل الله عز وجل. العرب تقول من توفيق الله، توفيق. حينما فلان بار أو عاق له أبي أو عاق لقريب أو كذا، تقول هذا قلة توفيق. مغنيها الله عز وجل، يملك مليارات، وش يبغى بالربا 100 ريال؟ سبحان الله، وش يبغى بالربا 200 ريال؟ هو يملك مليارات، لكن تعرف أن القضية قضية فضل من الله عز وجل. يملك مليارات ويبيع مجلة ما تسوى 5 ريال يفسد أمة محمد. يملك مليارات، تعرف أن القضية قضية توفيق. وقد ذكرت كلمة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول مما يدلك أن القضية قضية توفيق من الله عز وجل أن تجد الرجل يجلس ساعات طويلة ما عنده شغل، ولا يذكر الله ولا يسبح ولا مرة واحدة، مع أنه جالس ما عنده شغل، فاضي 6 ساعات 10 ساعات 20 ساعة. فالقضية كلها توفيق من الله، وهذا التوفيق له أسبابه: الإخلاص والنشاط والحرص ودعاء الله عز وجل، تكون من الموفقين، تكون من الموفقين. نعم، وش يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ احرص على ما ينفعك واستعن بالله. احرص، أنت مالك إلا العمل، السبب التوفيق منين والاستعانة بالله عز وجل. والله ذو الفضل العظيم، هي تعرض، تعرض لفضل الله. زكريا يوم دخل على مريم وجد طعام الصيف في الشتاء وطعام الشتاء في الصيف، وش تذكر؟ فضل الله. قال والله هو يعرف فضل الله، بس الشيء يذكر بالشيء، دعا ذرية طيبة فأرزقها الله عز وجل. منها من فوائد الآيات أن المؤمن الحقيقي، المؤمن الحقيقي كلما ضاقت عليه المصائب فإنه يلجأ إلى الله. ومنها أن المؤمن الحقيقي لا يخاف إلا الله. ومنها ومن فوائد الآية أن المؤمن يستجيب لأمر الله ولأمر رسوله من غير اعتراض، ليعلم أنه كله خير، يعلم أنه كله خير. ومنها أن المحن تزيد المؤمن. ومنها فضل هذه الكلمة: حسبنا الله ونعم الوكيل. ومنها إثبات الرضا لله تبارك وتعالى. ثم قال الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه، يوهمكم أنهم ذو بأس وذو شدة. وإذا يقول ابن القيم رحمه الله: ومن كيد عدو الله أنه يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه، فلا يجاهدونهم ولا يأمرونهم بالمعروف ولا ينهونهم عن المنكر، وهذا من أعظم كيده بأهل الإيمان. والمعنى إذن عند أهل العلم: يخوفكم بأوليائه. قال قتادة: يعظمهم في صدوركم. لماذا؟ حتى الناس تخاف، فلا تأمر بالمعروف، لا تجاهد، لا تقاتل، تخاف من أولياء الشيطان. ولذلك قال الله تعالى: فلا تخافوهم، يعني أولياء الشيطان، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أي إذا سول لكم وأوهمكم ذلك فتوكلوا علي والجأوا إلي فأنا كافيكم وناصركم عليهم. كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره. وفي هذه الآية وجوب الخوف من الله عز وجل، وأنه من لوازم الإيمان، فعلى قدر إيمان العبد يكون خوفه من الله. والخوف المحمود ما حجزك عن المحارم والمحرمات، كما قال ابن تيمية رحمه الله. فالخوف له فضائل، فهو من علامات الإيمان كما في هذه الآية. ومدح الله أنبياءه بذلك، فقال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والخوف يجعل الإنسان في ظل العرش يوم القيامة، كما في الحديث قال صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ومن فضائل الخوف قول الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان، وفي الحديث من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ومن أعظم فضائل الخوف أنه سبب لإخلاص العمل لله، قال تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. من فوائد الآية بيان عداوة الشيطان للإنسان، أن الشيطان يدافع عن أوليائه، أنه كلما قوي إيمان الإنسان بالله قوي الخوف منه. ثم قال الله تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. هذه الآية يقول الله تعالى نبيه ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وذلك من شدة حرصه صلى الله عليه وسلم على الناس، كان يحزنه مبادرة الكفار إلى المخالفة والعناد والشقاق، فقال ولا يحزن كذلك، كما قال في آية أخرى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وقال تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. نعم طيب. والحزن على كفر الكافر ومعصية العاصي طاعة، فكيف نهى الله عن الطاعة؟ الجواب أنه كان يفرط ويسرف في الحزن على كفر قومه حتى كاد يؤدي ذلك إلى لحوق الضرر به، فنهاه الله عن الإسراف فيه، ألا إلى ترى قول فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. يسارعون في الكفر أي يقعون فيه سريعا لغاية حرصهم عليه وشدة رغبتهم فيه، ولتضمن المسارعة معنى الوقوع تعدت بفيه دون إلى الشائع تعديتها بها. و في قول ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، تعليل هذا تعليل للنهي، والمعنى أن كفرهم لا ينقص من ملك الله شيئا، وقيل المراد لن يضروا أولياءه، ويحتمل أنهم لن يضروا دين الله عز وجل، فكفرهم عليهم ولن يقدموا ولن يؤخروا، فالله ناصر دينه ومؤيد لرسوله ومنفذ لأمره، فلا تبالهم ولا تحفل بهم، إنما يضرون ويسعون في ضرر أنفسهم بفوات الإيمان في الدنيا وحصول العذاب الأليم في الأخرى. وفي الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ففيها نفي الضرر عن الله. نعم. أما قول إن الذين يؤذون الله ورسوله فلا يلزم من الأذية الضرر، فقد يتأذى الإنسان بالشيء ولا يتضرر به من الكلام، قد يسمع كلام لكن لا يتضرر به. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، أي حكمته فيهم أنه يريد بمشيئته وقدرته ألا يجعل لهم نصيبا في الآخرة، والحظ النصيب. ولهم عذاب عظيم أي عقوبة شديدة. من فوائد الآية حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الخلق، ومن فوائدها تهديد هؤلاء الذين يسارعون في الكفر، ومنها انتفاء الضرر عن الله، وفيه بيان غنى الله، وفيها أنه لا حظ للكافر في الآخرة. ثم قال الله تعالى إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. إن الذين اشتروا اختاروا، يعني عبر بالشراء لأنهم طلبوا ذلك باختيارهم كالشراء، فهم اختاروا الكفر بالإيمان، اختاروا الكفر على الإيمان ورغبوا فيه، رغبة من بذل ما يحب من المال في شراء ما يحب من السلع. هؤلاء الذين اختاروا الكفر على الإيمان لن يضروا الله شيئا، بل ضررهم على أنفسهم، وهذا واقع. قال ابن عاشور تكرير لجملة إنهم لن يضروا الله شيئا، قصد به مع التأكيد إفادة هذا الخبر استقلالا للاهتمام به بعد أن ذكر على وجه التعليل لتسلية الرسول. يعني ابن عاشور يقول لماذا كرره؟ تأكيدا له ولأهميته، يعني لا تتضرر أيها المؤمن. بعض الناس يتضرر حينما يسمع فلان يطغى ويحارب الله، إنما يضر نفسه أبدا. ولهم عذاب أليم أي عذاب مؤلم. من فوائد الآية تهديد هؤلاء الذين يسارعون في الكفر، وفيها بيان خسران هؤلاء الذين اشتروا الكفر بدلا عن الإيمان، وفيها بيان كمال الله، وفيها كمال سلطان الله. ثم قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. آية واضحة وعجيبة ومن أعظم الآيات، ومعناها واضح جدا، أي لا يظن الكافر أن إمهالنا لنا بدون جزاء ولا عذاب وإطالتنا لأعمارهم خير لهم. لا، الكافر يصل عمره 90 و100 سنة ويطغى ويتجبر ويفعل، أبدا لا يحسبن هذا الحسبان وهذا الظن. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، والإملاء إطالة العمر بالطغيان مع النعم، نسأل الله السلامة، كما يقول بعضهم مثلا نخشى أن يكون استدراج، يعني يعطيك الله من النعم وأنت مقيم على المعاصي. ليزدادوا إثما، أي نمهلهم ونؤخر في أجالهم ليكتسبوا المعاصي ويزدادوا بالأثام، ولهم عذاب مهين يهينهم ويذلهم، كما قال الله تعالى في آيات كثيرة: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال الله تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وهذا الاستدراج من كيد الله، قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وبين الله أن الكفار يغترون بذلك الاستدراج فيظنون أنه من المسارع لهم في الخيرات. قال تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. وقال تعالى: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. والإملاء الإمهال في الحياة، نملي الإمهال في الحياة، والمراد به هنا تأخير حياتهم وعدم استئصالهم في الحرب، حيث فرحوا بالنصر يوم أحد وبأن قتل المسلمين يوم أحد كانوا أكثر من قتلهم. فمن فوائد الآية أنه لا يجوز للإنسان يغتر بإمهال الله له، ومنها حكمة الله عز وجل باستدراج بعض الخلق، ومنها إثبات زيادة الآثام. ثم قال الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء إلى آخره. هذه آية عظيمة، آية دائما الله عز وجل وضعنا قاعدة، ما هي؟ أن أفعال الله كلها لحكمة، ما في عمل إلا لحكمة، وهذا من كمال الله عز وجل. فهذا وعد من الله لله ولرسوله بأنه سيميز له المؤمن من المنافق، والمعنى لن يترك الله المؤمنين مختلطين بالمنافقين حتى يبتليهم فيفصل بين هؤلاء وهؤلاء، كما وقع في غزوة أحد، ظهر المنافق من المؤمن. هذه من حكم الله عز وجل. بعض الناس يقول: لماذا تحدث كذا، ولماذا ينهزم الإسلام أحيانا، ولماذا يقوى الطغيان أحيانا، ولماذا يقوى الفساد أحيانا؟ ليتميز حتى يعرف الصادق من الكاذب، وكذا بينا نحن في دروس ماضية أن أيام الرخاء الناس كلهم متساوية، أيام الابتلاء يفترق، والواقع أكبر دليل. ناس كانت تشتغل بالدعوة بالبخاري ومسلم، حينما وقعت الفتن والبلاوي بدأوا يحاربون الإسلام، بدأوا يطعنون في الإسلام، لولا الفتن ما ظهر الأمور هذه. والله عز وجل يريد أن يظهر ذلك حتى يعاقبهم. قال ابن كثير: أي لابد أن يعقد شيئا من المحنة يظهر فيها وليه ويفضح بها عدوه. هذا كلام ابن كثير، وهذا اختصار الآية، هذه الحكمة، يعرف به المؤمن الصابر من المنافق الفاجر، كما ميز بينهم يوم أحد. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، أي أنتم لا تعلمون غيب الله في خلقه حتى يميز لكم المؤمن المنافق، لولا ما يعقده من الأسباب الكاشفة عن ذلك. شوفوا ذلك، يقول ابن جرير في معنى الآية: أي وما كان الله ليطلعكم على قلوب عباده فتعرف المؤمن من المنافق والكافر، ولكن يميز بينهم بالمحن والابتلاء كما ميز بينهم يوم أحد بالبأساء وجهاد أعدائه. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، أي غير أن الله تعالى يصطفي من رسله من يشاء ليطلعه على بعض علم الغيب بوحمن. فآمنوا بالله والإيمان بالله لمن بربوبيته وبوجوده وبألوهيته وبأسمائه وصفاته ورسله، الإيمان بالرسل بوجود بتصديقهم وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، واتباع النبي عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الرسل وآخرهم، وأنه يجب اتباعه إلى آخره. وإن تؤمنوا بقلوبكم وتتقوا بجوارحكم فلكم أجر عظيم، أي ثواب عظيم. من فوائد الآية، بل من أعظم فوائد الآية، أن الله لابد أن يميز الخبيث من الطيب، لابد. ومنها بيان رحمة الله في عباده حيث لا يتركهم هكذا يشتبه بعضهم ببعض، ومنها حكمة الله في أفعاله، هذه قاعدة، أفعال الله كلها لحكمة، ومنها انقسام الناس إلى خبيث وطيب، وفيها وجوب الإيمان بالله وبرسله، وفيها فضل الإيمان والتقوى. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.